أما الآن فنضيف شيئا جديدا فنقول إن المفهوم الفلسفي هو كل مفهوم يحكي نحو الوجود ونوعية الوجود. أما المفهوم الماهوي فهو كل مفهوم يحكي حد الوجود، فما يحكي نوع ونحو الوجود فهذا جمع فلسفة، وما يحكي حد الوجود فهذا ماهوي. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم العلة والمعلول، فمفهوم العلة والمعلول يحكي نحو الوجود أم حد الوجود؟ العلة مثلا، العلة ماذا تحكي؟ العلة تقول شنو؟ إن هذا الوجود أو الموجود نوع وجود مفيض وموجد ومعطي. أما المعلول نوع موجود معطى ومفاض، مع قطع النظر عن كونه له حد أو ليس له حد. العلة هي الوجود المعطي سواء كان له حد أو ليس له حد. إذن العلية والمعلولية مفاهيم لبيان نوعية الوجود، هذا الوجود نوعه وجود معطي، وهذا الوجود نوعه وجود معطى، ولا علاقة له بأنه يوجد له حد أو لا يوجد له حد. ولهذا نجد أن مفهوم العلة ينطبق حتى على الواجب سبحانه وتعالى، مع أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له. إذن مفهوم العلة ليس لبيان الحد، لأنه ينطبق حتى على ما لا حد له. إذن هو لبيان ماذا؟ لبيان نحو الوجود، نوعية الوجود، أن هذا الوجود وجود معطي، لذلك يكون مفهوما فلسفيا وليس مفهوما ماهويا. مفهوم القديم والحادث، القديم لا يبين لنا حد الوجود، وإنما يبين لنا نحو ونوعية الوجود. هذا وجود نوعه قديم، وهذا نحو من الوجود حادث، ولهذا القديم والحادث مفاهيم فلسفية وليس ماهوية. أما إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان شي يحكي لك؟ ماذا يحكي؟ يحكي أن هذا الوجود حده أنه حيوان ناطق، وهكذا الفرس والبقر والغنم والسماء والأرض، هذه مفاهيم تحدث حد الوجود، تحكي أن هذا الوجود له حد، وحده أنه حيوان ناطق، وحده أنه حيوان صاهل، وهكذا. ولهذا الإنسان والسماء والأرض والفرس تعتبر مفاهيم ماهوية وليست مفاهيم فلسفية. هذا الأمر الثاني في المقدمة، احفظها جيدا فنأتي إلى محل كلامه. ما هو عدد المقولات؟ اختلفت كلماتهم في عدد المقولات على أقوال. القول الأول أن المقولات عشر، وهي الجوهر والأعراض التسعة، وهذا ما ذهب إليه جمهور فلاسفة المشاء، قالوا المقولات عشر لا أقل ولا أكثر. وما اعتمدوا عليه لإثبات هذا العدد هو الاستقراء، يعني استقرأوا الموجودات وماهياتها فتوصلوا إلى أنها تنحصر، هذه الأجناس تنحصر في عشرة، ولم يقم برهان على أنها منحصرا انحصارا عقليا في العشرة. لا، العقل لا يمنع من كونها أكثر أو كونها أقل، فقضية استقرائية. وهذا القول أشكل عليه، لماذا لا نجعل المقولات مقولة واحدة جامعة للعشرة، فنجعل المقولة الواحدة هي مفهوم الماهية فهي صادقة على المقولات العشرة، أو مفهوم الشيء، أو مفهوم الموجود، أو مفهوم المقولة، أو مفهوم الجنس العالي، هذه المفاهيم كلها جامعة للعشرة، فنقول المقولات واحدة هي الماهية أو الشيء أو الموجود أو المقولة أو الجنس العالي. لماذا تجعلونها عشرة؟ أو نجعلها مقولتين فقط وفقط، مقولة الجوهر ومقولة العرض، فنجعل العرض باعتبار أنه شامل للمقولات التسعة فنجعلها مقولة واحدة هي العرض، ولدينا مقولة الجوهر قد يصير اثنين. أو نجعلها أربعة فقط، الجوهر والكم والكيف والهيئة النسبية، لأن الهيئة النسبية جامعة للمقولات السبعة ما عدا الكم والكيف، تجمع سبع مقولات، فهذه المقولات السبع نجعلها في مقولة واحدة هي الهيئة النسبية، في قبالها الجوهر والكم والكيف، فيصير المجموع أربعة. فلماذا تجعلونها عشرة أو عشر؟ الجواب، أولا نجيب جوابا إجماليا ثم نجيب بجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فنقول إن جميع ما ذكر من هذه المفاهيم وهي مفهوم الماهية والشيء والموجود والجنس العالي والمقولة والهيئة والنسبة والهيئة النسبية، كل هذه المفاهيم هي من المعقولات الثانية. سواء كانت معقولات ثانية منطقية أو كانت معقولات ثانية فلسفية، بينما المقولات كما قلنا في الدرس السابق هي من المعقولات الأولية، فالمقولات من المعقولات الأولية، وكل ما ذكرتموه كمقترح هو من المعقولات الثانية، فلا يمكن أن يندرج ضمن المقولات. هذا شنو؟ جواب إجمالي. أما تفصيلا نأتي إلى هذه الأمور واحدا واحدا. أول واحد ذكر هو الماهية، قالوا نجمع المقولات تحت مقولة واحدة وهي الماهية. سؤال، الماهية معقول ماهوي أم معقول فلسفي؟ الجواب، أما مصادق الماهية كالإنسان والغنم والشجر فهي شنو؟ قلنا بالمقدمة معقول ماهوي لو فلسفي، قلنا بالمقدمة معقول ماهوي. لماذا؟ لأنها بيان لحد الوجود، فتكون معقولات ماهوية فتندرج تحت المقولات. أما مفهوم الماهية، مو مصادق الماهية، مفهوم الماهية كمفهوم، هل هو بيان لحد الوجود أم بيان لنحو الوجود؟ إن كان بيانا لحد الوجود صار معقولا ماهويا، وإن كان بيانا لنحو الوجود صار معقولا فلسفيا. ما هو الصحيح؟ مفهوم الماهية ماذا يحكي؟ مفهوم الماهية كمفهوم الجواب يحكي نحو الوجود، لأنه يقسم الوجود إلى نوعين ونحوين، نحو من الوجود غير متناهي وغير محدود، والنحو الآخر من الوجود شنو؟ محدود، يعني وجود له ماهية ووجود ليس له ماهية، فهو بيان لأنحاء الوجود، أنحاء الوجود أو الوجود على نحوين، وجود محدود ووجود غير محدود. فمفهوم الماهية بيان لنحو الوجود، وأن هذا الوجود وجود متناهي محدود وليس وجودا غير متناهي وغير محدود، فهو بيان لنوعية الوجود، لنحو الوجود، وأنه وجود محدود. أما ما هو حده؟ ما لنا علاقة ما هو حده، نحن الآن لا نريد أن نبين ما هو الحد، نريد أن نبين أن هذا الوجود هو نحو وجود محدود. مفهوم الماهية يريد أن يقول لنا إن هذا الوجود نحو وجود محدود. أما ما هو حده؟ يقول ما له علاقة بي، أنا لا أعين لك ما هو الحد، أعين لك نوعية هذا الموجود، هذا الموجود نوعيته أنه موجود محدود، بخلاف ما ليس له ماهية كالواجب، نوع وجود غير متناهي وغير محدود. هذا أعدناه أكثر من مرة شيخنا بشكل خاص، شرحت له أكثر من يمكن 10 مرات يعني، ولهذا أرجو أيضا أن نخلي وراء الدرس نسولف فيه أكثر. على حال المفاهيم، مفهوم عندك وعندك مصادق، مفهوم الماهية ومصادق الماهية، مصادق الإنسان والشجر والحجر. فمفهوم الماهية بيان لنحو الوجود وأنه وجود محدود، فش راح يصير؟ معقول ماهوي لو معقول فلسفي؟ معقول فلسفي، وإذا كان معقولا فلسفيا يدخل في المقولات أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأن المقولات معقولات أولية ماهوية، أما الماهية صارت معقول ثانوي فلسفي، فلا تدخل ضمن مقولات. هذا الجواب بالنسبة للماهية. بتعبير آخر، ما هي الماهية؟ الماهية هي بيان ذات الشيء، ما يقال في جواب ما هو، هذا مفهوم الماهية. مفهوم الماهية اللي يسأل عنه الشيء هو هذا، ما يقال في جواب ما هو، يعني سؤال عن ذات الشيء، حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء وذاته مساوقة لوجوده. شلون يعني؟ يعني ما لا وجود له لا ذات له، الذات مساوقة شنو؟ عبارة أخرى عن وجود الشيء، فما لا وجود له لا ذات له لا حقيقة له. ولهذا نقول إن الماهية لبيان نحو الوجود، بعبارة أخرى منتزعة من نحو الوجود، هذا وجود نحو وجود محدود فننتزع منه الماهية. وإذا انتزعت من نحو الوجود فهي معقول فلسفة. أما المفهوم الثاني هو الشيء، الشيء منتزع من نحو الوجود أم منتزع من حد الوجود؟ الجواب لا هذا ولا ذا، لا منتزع من حد الوجود ولا من نحو الوجود، بل الشيئية تساوق الوجود، فما لا شيئية له لا وجود له. وإذا كان منتزعا من نفس الوجود إذن هو معقول فلسفي، مو فقط منتزع من نحو الوجود بل أعلى من ذلك، منتزع من نفس الوجود مساوق للوجود، والوجود معقول فلسفي، فالشيئية أيضا تكون معقول فلسفي وليست معقولا ماهوية. ولهذا الشيئية تطلق على الباري عز وجل، الواجب عز وجل أو لا تطلق؟ الواجب شيء أو ليس شيء؟ شيء. فلو كانت الشيئية معقولا ماهوية إيش راح يلزم؟ أن الواجب له ماهية، بينما الواجب لا ماهية له. إذن مفهوم الشيء أيضا معقول فلسفي، فلا يندرج تحت المقولات ولا يمكن أن نجمع المقولات تحته. وهكذا العرض، ما هو العرض؟ درسنا في المنطق ما هو العرض، إنما نقول هذا عرض وهذا جوهر. يعني شنو عرض؟ يعني هذا نحو من الوجود قائم في موضوع، وذاك نحو من الوجود قائم لا في موضوع. فالعرض هو وجود نوعه نحوه أنه قائم في موضوع، فالعرض حد بيان لحد الوجود أو بيان لنحو الوجود، بيان لنحو ونوع الوجود. هذا الوجود نوعه وجود لا يمكن أن يتحقق خارجا إلا في ضمن موضوع، فهو بيان لنحو الوجود فيكون معقولا فلسفيا وليس معقولا ماهويا، فلا يدخل في المقولات. وهكذا مفهوم الهيئة والحال، فإن الهيئة هيئة لغيره والحال يعني حال لغيره، يعني هذا الوجود نوع وجود هو هيئة لغيره في الحال، هذا الوجود هو نوع وجود هو حال لغيره، فهو بيان لنحو الوجود فيكون معقولا فلسفيا لا ماهويا. وهكذا في الهيئة النسبية، أولا الهيئة النسبية بيان لنحو الوجود لا لحد الوجود فتكون معقولا فلسفيا. من جهة أخرى الهيئة النسبية معنى حرفي، فهو وجود رابط، وماذا قلنا في الوجود الرابط سابقا؟ لا ماهية له. وإذا كان لا ماهية له فقلنا في الدرس السابق ما لا ماهية له لا يندرج تحت مقولة من المقولات. إذن كل ما ذكروه هو خارج عن محل كلامنا، لأن كل ما ذكروه معقولات ثانية، بينما إحنا نتكلم هو في المعقول الأولي المنطقي. قال وأما العبارة طبقناها إحنا في الدرس السابق لكن نعيدها سريعا، وأما مفهوم الماهية رقم واحد، والشيء ثانيا، والموجود ثالثا، وأمثالها الصادقة على العشر جميعا، ومفهوم العرق والهيئة والحال الصادقة على التسع غير الجوهر، والهيئة النسبية الصادقة على السبعة الأخيرة ما عدا الكم والكيف المسمات بالأعراض النسبية. فهي، هذا الجواب الإجمالي، فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها، يعني من نحو وجود الماهيات. زين، منتزعة من نحو الوجود، إذن هي شنو؟ إذن هي معقولات فلسفية، بينما المقولات معقولات ماهوية أولية، فلا يمكن أن تكون جامعة للمقولات. زين، العبارة هنا دقيقة أو مو دقيقة؟ فهي مفاهيم عامة منتزعة من نحو وجودها. الجواب مو دقيق، لأن هذا العنوان غير جامع، لأن مثلا الشيء مفهوم عام مو منتزع من نحو الوجود، وإنما منتزع من نفس الوجود، مساوق للوجود. لذلك العبارة الأفضل شو يقول؟ فهي مفاهيم عامة منتزعة إما من نفس الوجود وإما من نحو الوجود، مو فقط من نحو الوجود، خارجة من سنخ الماهية، لأنها معقولات فلسفية وليست معقولات ماهوية. تفصيلا نجي للماهية، فماهية الشيء هو ذاته المقول عليه في جواب ما هو، هذا مفهوم الماهية، مو مصادح الإنسان والشجر والحجر، لا، مفهوم الماهية. عرف الماهية، شنو مفهوم الماهية، شنو معنى الماهية، ما يقال في جواب ما هو، هذا المعنى العام الشامل الذي ينطبق على الإنسان وعلى الحجر إلى آخره. بعبارة أخرى، يعني الماهية بالحمل الأول، الماهية بالحمل الأول هي ما يقال في جواب ما هو. مفهوم الماهية، مفهومها، معنى ماهية، معناها كلمة هاي ماهية، هاي كلمة الماهية شنو معناها؟ مو اللفظ، اللفظ ما شنو، مو معنى هذا اللفظ، هذا اللفظ ما هو معناه؟ يعني اللفظ يدل على معنى أو لا يدل على معنى؟ كلمة ماهية تدل على معنى أو لا تدل على معنى؟ معناها هو مفهوم الماهية، هو ما يقال في جواب ما هو. من أسئلك عرف الماهية، يعني شنو عرف الماهية؟ يعني شنو عرف الماهية؟ يعني اذكر معناها، اذكر معناها، يعني معناها بالحمل الأول، معناها هو شنو؟ ما يقال في جواب ما هو. هذا ما يقال في جواب ما هو، هو مفهوم الماهية، هذا هو معنى الماهية. هذا ما يقال في جواب ما هو يطبق على مصادر، انطبق على الإنسان فنقول الحيوان الناطق ما يقال في جواب ما هو، هذا مصداق للماهية. انطبق على الفرس حيوان صاهر، نقول هذا ما يقال في جواب ما هو، فهو مصداق للماهية، وهكذا. الأمر واضح جدا لوضوحه، خفي على جناب الشيء. زين، فماهية الشيء هو ذاته المقال عليه، المقول عليه في جواب ما هو، يعني هوية الشيء. زين، ولا هوية إلا للشيء الموجود، يعني الشيء لابد أن يكون موجودا، ثم يتصف بأنه محدود، وبعد أن نعرف أنه موجود ومحدود نسأل ما هو وجوده، نوع وجوده، ما هي ماهيته. يعني شو يريد يقول المصنف؟ إذن الماهية بيان لنحو الوجود، وأنه وجود محدود، فهي معقول فلسفي وليس معقولا ماهو. هذا مفهوم الماهية، بخلاف مصادقها كالإنسان الحيوان الناطق والفرس الحيوان الصاهل، فهي شنو؟ فهي بيان لحد الوجود، هذا الوجود حده أنه ناطق، هذا الوجود حده أنه صاهل، فايش راح تصير؟ معقولات ماهوية. زين، نجي للشيء، وشيئية الشيء موجود. شيئية الشيء موجود شنو؟ صح رأي شنو؟ عبارة خطأ. وشيئية الشيء وجوده، لأن الشيئية تساوق الوجود، فلا شيئية. الفاء هنا للتعليل، كأنه يريد أن يقول فإنه لا شيئية لما ليس بموجود، لأن الشيئية تساوق الوجود. فالشيئية من أين منتزعة؟ من الوجود، والوجود معقول فلسفي، إذن الشيئية معقول فلسفي. أما العرض، وعرضية الشيء بمعنى كون وجوده قائما بالغير، يعني نحو وجوده، نحو وجوده ونوع وجوده أنه وجود قائم بالغير، فهي بيان علم لنحو الوجود، فهو معقول فلسفي. وقريب من العراض كونه هيئة وحالا، يعني كون الوجود نحو وجود هيئة لغيره، وكون الوجود نحو وجود حال لغيره، فهو بيان لنحو الوجود، فهو معقول فلسفي. نجي للنسبة، ونسبية الشيء كون وجوده في غيره، كون وجوده في غيره يعني شنو؟ يعني معنى حرفي، يعني وجود رابط، وإذا وجود رابط لا ماهية له فلا يدخل في المقولات. ونسبية الشيء هذا مبتدأ، كون هذا الخبر الأول، كون وجوده في غيره، لأن الخبر الثاني غير خارج من وجود الغير، يعني وجود رابط لا ماهية له. النتيجة فهذه جميعا مفاهيم منتزعة من نحو الوجود، فتصير مفاهيم فلسفية لا من حد الوجود، حتى تكون مفاهيم ماهوية، والمقولات من المفاهيم الماهوية. فهذه مفاهيم منتزعة من نحو الوجود. ما طبقنا يا ضابط؟ الضابطة الجديدة التي ذكرناها في درس اليوم، لكن نقدر نطبق بعض الضابطة اللي ذكرناها في الدرس السابق، محمولة على أكثر من مقولة واحدة. وإذا العرض مثلا محمول على أكثر من مقولة، إذن هو شرح ليس داخلا تحت مقولة، وإلا لزم صيرورة الواحد كثيرا. محمولة على أكثر من مقولة واحدة فليست من المقولات، كما تقدم في الأمر الثالث في الدرس السابق. ولا هذا الكلام الأخير مصادر على المطلوب. العراض محمول على أكثر من مقولة، على التسعة، لذلك هو ليس مقولة. فأول الكلام من قال التسعة هي مقولات؟ المدعي شدعي صاحب هذا الادعاء يقول هذه التسعة ليست مقولات، كلها مندرجة تحت مقولة واحدة تسمى العراض. فأنت تجي تقول العراض يصدق على أكثر من مقولة فليس بمقولة، فمن قال لك أنها مقولات؟ هو الكلام والنقاش في كونها مقولات أو غير مقولات. أنت الآن تجعل كونها مقولات أمر مسلم، ثم تقول العرض يصدق على التسعة، وبما أنه صدق على أكثر من مقولة نقول لك هذه مصادرة. الكلام أنها مقولات أو ليست مقولات، فقوله محمولة على أكثر من مقولة واحدة مصادرة. من قال محمولة على أكثر من مقولة؟ إحنا نريد نقول ماكو مقولات إلا العرض والجوهر، فما تحتها مقولات أو ليس مقولات؟ ليس مقولات، فلا يجري هذا الكلام، لذلك هذا الكلام مصادرة. المهم القول الأول أن المقولات عشر. القول الثاني وعن بعضهم وهو عمر بن سهلان صاحب البصائر النصيرية أن المقولات أربع بإرجاع المقولات السبعة الأخيرة لمن رجحها؟ للنسبة أو الهيئة النسبية رجحها للنسبة، فصير عندنا جوهر وكم وكيف ونسبة بإرجاع المقولات النسبية السبعة الأخيرة إلى مقولة واحدة وهي النسبة. فالمقولات هي الجوهر والكم والكيف والنسبة. زين. ويدفعه، جوابنا شنو عن هذا القول؟ أن النسبة يمكن أن تكون مقولة أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن النسبة بيان لنحو الوجود لا لحد الوجود، فهي معقول فلسفي وليس معقولا ماهويا. ويدفعه ما تحدث من أن النسبة مفهوم غير ماهوي، لأن الماهوي بيان للحاد، أما هذا بيان لنحو الوجود منتزع من نحو الوجود، فهو مفهوم غير ماهوي فلا يمكن أن يكون مفهودا. زين، الآن أنت أبرز عضلاتك على العلامة وإشكي، شو تقول؟ وعلى هذا السلام حتى الجوهر بعد ما يصير مقولا. العرض لماذا ليس مقولا؟ العرض لأنه بيان لنحو الوجود وأنه موجود في موضوع، والجوهر ما هو؟ أيضا بيان لنحو الوجود وأنه موجود لا في موضوع. فإن كان كل ما هو منتزع من نحو الوجود، فالجوهر منتزع من نحو الوجود والعرض منتزع من نحو الوجود، فاثنين كل ما راح يصير مقول. وإن قلت إن العرض، وإن قلت إن الجوهر مقولة مع كونه منتزع من نحو الوجود، فبإمكاننا أن نقول أن العرب مقولة لأنه منتزع من نحو الوجود، كما قال المحقق الدامات في القبسات أو صاحب القبسات، قال عندنا مقولتان الجوهر والعرب، لأن الجوهر والعرب يشتركان في أي شيء؟ في أن كليهما بيان لنحو الوجود، هذا وجود نوعه لا في موضوع، وهذا وجود نوعه في موضوع، فكلاهما لنحو الوجود، فكلاهما غير ماهوي، فلماذا الجوهر تجعله مقولة والعرض تجعله غير مقولة؟ هذا إشكال على المصنف. ثم هذا طبعا الإشكال الأول، أن النسبة مفهوم غير ماهوي منتزع من نحو الوجود، هذا إشكال أول على القول الثاني. الإشكال الثاني، ولو كفى مجرد عموم المفهوم وشموله لأكثر من مقولة، لو كفى في جعل ذلك المفهوم مقولتين، وليش تخليهن أربعة؟ ترجع السبعة إلى النسبة، ورجع الكم والكيف والنسبة إلى من ترجعها؟ إلى العرف، فيكون المجموع مقولتين، بل أرجع المقولتين الجوهر والعرض إلى مقولة واحدة وهي المال. إذا كان أنت تريد عنوان عام وشامل وأرجحها إلى اثنين أو أرجحها إلى عنوان واحد، لماذا ترجعها إلى أربعة؟ فليرد المقولات إلى مقولتين الجوهر والعرض لصدق مفهوم العرض على غير الجوهر من المقولات وهي المقولات التسعة. فلماذا تشير إلى النسبة لأنها صادقة على السبعة، وأشر إلى العرض الصادق على التسعة؟ بل يرد إلى مقولة واحدة هي الماهية أو الشيء، لماذا يرد إلى أربعة أو ثلاث أو غير ذلك؟ القول الثاني، وعن شيخ الإشراق إن المقولات خمس، الجوهر والكم والكيف والنسبة، وأضاف لها شنو؟ الحركة، يعني نفس القول السابق بإضافة الحركة. ويرد عليه ما يرد على سابقه، أولا الحركة بيان لنحو الوجود أو لحد الوجود، الحركة هذا الإشكال خليه ثاني. نجي الإشكال الأول، أنه إذا كان المدار على العنوان العام والشامل، لماذا تجعل النسبة وتدرج تحتها سبعة أنواع ثم تقول الأقسام خمسة؟ فأجمع الأقسام في واحد وهو الجوهر، وفي قباله العرض، يكون جامعا للكم والكيف والنسبة والحركة. أو اجمعها جميعا في شيء واحد وهو المائية أو عنوان المقولة أو الشيء، لماذا تجعلها خمسة؟ هذا إشكال أول، ويرد عليه ما يرد على سابق، مضافا إلى أن الحركة أيضا مفهوم منتزع من نحو الوجود لا حد الوجود. فايش راح يصير؟ مفهوم فلسفي، مو مفهوم ماهو. شلون؟ لأن الحركة بيان، لأن هذا الوجود هو نوع وجود سيال غير قار. يعني يقول لك لدينا نحوان من الوجود، وجود قار ووجود غير قار، يعني سيال. فالحركة بيان لنحو الوجود وأنه وجود سيال، وإذا كان بيانا لنحو الوجود فهو ليس مفهوما ماهويا، مفهوم منتزع من نحو الوجود وهو الوجود السيال غير القار الثابت. هاي ثابت صفة علمية، لا مو للسيال، السيال شلون ثابت؟ ولا لغير القار، غير القار شلون ثابت؟ لا، هاي صفة علم للقار، يعني كأنه وهو الوجود السيال غير القار وغير الثابت، غير القار الثابت، يعني غير القار والثابت، يعني غير القار وغير الثابت. فلا مساغ لدخولها في المقولة، إضافة إلى أن الحركة تدخل في أكثر من معنى، حركة جوهرية وحركة كمية وحركة كذا وكذا، فإذا هي لا تكون داخلة تحت مقولة. إذا كم قول لحد الآن بينا لحد الآن؟ ثلاثة أقوال، قول أنها عشرة، قول أنها أربعة، قول أنها خمسة، وهناك قول أنها اثنتان. ومحقق الدوات صاحب القبسة قال جوهر وعرض، وهناك قول يقول لا هي شيء واحد وهو الماهية كما أشرنا إليه. المهم أقوال عديدة، وتعدد الأقوال ليس مهما، المهم أننا شنو عرفنا الضابط للشيء الذي يدخل في المقولة، والشيء الذي شنو إن كان لحد الوجود دخل، وإن كان لنحو الوجود لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.